بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. البحث الفقهي صلاة الجماعة في مسائل الاقتداء، كنا عم نعملهم أظن تنبيه هيك شيء ولا فرع سميناه، شوف لي بس تأكد بلك نعم حط
رواية. لا احنا عملنا بمسألة 15 ايه وشفنا بالرواية الأولى والثانية والثالثة
ما خلصت
حكينا التنبيهات
التنبيه واحد، فإذا ما نفوت على التنبيهات لك تنبيه واحد. الدرس 57 طبعا. الاقتداء واللحم، اللي بيلحم ذكر السيد اليزدي رحمه الله بأن اللحنة إذا تمكنوا من القدر الواجب جازت إمامتهم، وإن لحنوا في غيره، يعني بيقدر الفاتحة وقل هو الله أحد ما يلحن فيهم، بس بالركوع بيلحن، بالسجود بيلحن. قال هذا ما في مشكلة أن يئم من هو أفصح منه. لما؟ أولا خليني أرجع للقواعد اللي أسسناها لحد الآن. أول شيء نحن لم نتبنى وجود إطلاق بروايات الجماعة، حتى الرواية اللي بتقول أنه اللي بيصلي له 24 هذه لبيان الثواب مش بيان إطلاق. صلوا جماعة كيف كان وكما كان وأين كان، هالإطلاق ما موجود عندنا، هاي روايات لبيان الثواب. وقلنا انه الاقتداء امر عرفي، الشارع طعم في بعضه ما لم يطعمه، نحن نلتزم بالرؤية العرفية للاقتداء. كثير منيح. الامام ما يضمن؟ يضمن القراءة، وهو في القراءة لا يلحن، يلحن في غير القراءة. لما قال سبحان ربي العظيم، لو بيقول العظيم صلاته صحيحة او لا؟ بالنسبة له صلاته صحيحة. القيد الأخير انحفاظ الهيئة الصلاتية اللي حكينا عنها بموضوع المتيمم، قلنا اللي بيتيمم وقت اللي عم بيصلي صلاته هي هي، ما في فارق بالصلاة، هذا شرط انحفاظ الهيئة الصلاتية بنظر العرف اقتداء. طيب هذا الذي يلحن عليكم السلام، جهة القراءة التي يضمنها هو يضمن يقرأها صحيحة، موضوع سبحان ربي العظيم وبحمده هي صحيحة بالنسبة له، ولا يضمن عن غيره ليقال كيف يضمن من ألحن من لا يلحن، والهيئة الصلاتية واحدة، مش واحد نايم مضطجع إلى آخره. خلينا نشوف شو صار التعبير. واللحن في غيره، وما ذكره قدس سره متين جدا، والسبب أن الهيئة الصلاتية محفوظة بين اللحنة وبين الفصيح، وأن ما يضمنه الإمام لا لحن فيه، القراءة بجيبه مضبوطة، وأن ما يضمنه الإمام لا لحن فيه، ولا مشكلة في الصدق العرفي للائتمام، اسمه بنظر العرف اقتداء واتمام طبيعي. نعم ورد في رواية في طريقها سهل بن زياد، نحن وإن كنت قلنا أن سهل بن زياد روايته منسجمة بالجو العام مع المشروع الإمامي ومشروع أهل البيت، لكن ما عندنا في خلاف قوي جدا جدا جدا، كان هو شيخ إجازي. كيف بزماننا كان السيد المرعش النجفي شيخ الإجازات يجيز الطرق والروايات والكتب. سهل بن زياد كان عنده مكتب كما كان يقول أستاذنا الفاني رحمه الله، مكتب إسلامي للإجازة، يعني إنه هو. فكان السيد الفاني يستبعد رجل بهذا المثابة يكون أن لا يكون ثقة. لكن عندما نجد أن بعضهم يقول ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وعنوان شيخ الإجازة لا يعني أن يكون ثقة، ما أكثر اليوم من شيوخ الإجازة هم مجهولون أو ليسوا من الوثاقة في مكان. فنحن نتأمل في الحقيقة في موضوع سهل، هذه الرواية فيها سهل بن زياد، في طريقة سهل بن زياد عن الصادق عليه السلام، وفيها هالرواية انه قال له من نقدم صلاة الجماعة مين اللي بده يتقدم؟ قال يتقدم القوم اقرأهم للقرآن. فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة. ما في غير هالرواية اللي يمكن واحد يتأمل فيها بشيء. باب 28. وهذه الرواية ظاهرها اللزوم، إذا يعني يتقدمهم الفعل المضارع يأتي بيانه بالأصول دليلته على الوجوب، ولم يفتي بذلك أحد. إذ الأقرأ لا يعني أن الآخر من اللحنة، الأقرأهم يعني بالتجويد بالصوت بالأخذ بالمد، مش معناته أنه التاني عنده لحن، وهذا لا يقول أحد بتقدم الأقرأ على القارئ. والرواية ساعة إذن في مقام بيان الفضل وليست بصدد بيان إمامة اللحنة لغيره، ما العلاقة بهذا الموضوع حتى تدرج. ولذا عنونا الحر العاملي، قلت لكم قبل درس او اكثر انه الحر العاملي كان يقرا الروايات اللي حطها شو يستنبط منها يحط العنوان، مش على خلاف طريقه الكليني وطريقه الشيخ الطوسي، بس هذيك ذكروا الروايات. شو قال الحر العاملي؟ باب استحباب تقديم الاقرا، مش انه في لحن ولحنة في هذا المقام. ما في، لا مش كلهم بتشوف لا يمكن واحد من ألف وين شوف راجع باب كذا باب كذا باب كذا، هذا فرع واحد مشاكل تنبيه اثنين
النتيجة
انه هيئة الصلاتية محفوظة، هو لم يفرط بواجب يضمنه عن المأموم وصلاته صحيحة، فلا مانع من، وعرفا يصدق عليه اقتداء واتمام فالصلاة صحيحة، وعليه فيجوز له فتجوز له الإمامة بهذا الشرط اللي ذكرنا. يأتي الفرع الثاني هلا. مش بس الاهتمام مع العرف، الهيئة الصلاتية محفوظة، اسمه اقتداء من جهة واسم صلاة جماعة عرفا، صحة القراءة شرط لمين؟ ما هو أول كلام
في صحة صلاته، هو
كفارة صلاة صحيحة محسوم صلاة صحيحة اللحنة شو بيعمل؟
هي صحة القراءة، هو معذوره وصحة العذر يعني.
فيما يضمنه عن الآخر لم يلحن، هو بيضمن عنك القراءة، وما يضمنه عم يجيبه صحيح، عم بيقول بسبحان ربي العظيم وبحمدك، هو مش لا يتحملها عنك، المهم ان ياتي بها صحيحه وجاء بها. فرع اثنين. ذكر علماؤنا بانه لا يجب على اللحنه ومن لا يحسن القراءة أن يأتم. هذا السؤال، إذا واحد ما بيطلع معه الحروف هل يجب يروح يصلي وراء واحد تطلع الحروف معه صح أو لا؟ واستثنوا من ذلك القادر على التعلم، وقد ضاق الوقت عليه. طيب، أما القسم الأول فلا ينبغي الإشكال فيه للسيرة القطعية المستمرة في عصر الأئمة. لكثرة وجود التأتاء والفأفاء وإلى آخره، بده كل عصر موجودين، لو كان يجب كان يظل قاعد بالجامع. ولو وجب لكثر السؤال وورد الجواب. مع أنه لم يرد شيء من ذلك في مسألة واسعة الابتلاء. إيه بس مسألة في كل قرية في ناس، وبذلك الزمن مش مثل اليوم ثلاث أرباع العالم كيف بتصليش، كانت الأزمان والأجواء كلها أجواء مؤاتي، قال شيء شيء واحد يسأل ما في هيك شيء، خاصة صلاة الصبح بده يجي من البيت على الجامع لأنه بده يلحق إمام، وإذا فيش إمام بالمنطقة إذا قادر يروح على قرية تانية لازم يروح عليها، يعني شغلة تستدعي نوع من الأسئلة. في سيرة قطعية على ذلك مع المتجاوب. وأما القادر على التعلم فقد أطلق الوجوب، قالوا يجب عليه لأنه إذا قادر وضاق الوقت، ولا بد من التفصيل بين القادر المفرط، يعني كان قادر 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 لأنه يستحق العقاب إذ اضطراره باختياره، لأنه كان يجب عليه التعلم ولم يفعل، فلما بده يجي يصلي ويتأتئ ويكسر خاصة إذا هو قادر على التعلم يعني، فقد فوت عليه صلاة صحيحة بإرادته، فهذا ما فينا نقول مطلق غير القادر. وأما من ضاق به الوقت لبلوغ أو لصدمة، انصدم نسي كل شيء صار يتعلم جديد، إجى وقت الصلاة وما عاش فيه غير وقت لازم يروح هذا، فلا دليل شرعي أو عقلي على اللزوم، عشو بدي ألزمه وغير مقصر أصلا نهائيا، وما يأتي به معذور، وما يأتي به معذور فيه لعدم قدرته، فقد أشبه التأتاء والفأفاء إلى آخره، وبيشبههم مثل ما هيداكي مش قادر لا يجب عليه، وهذا نفس العملية. هلا قد واحد يستشكل انه هيداكي مش قادر يجيب بطبيعته ومعلوم بالسيرة، لا بس هذا قد قادر يتعلم، صحيح ضاق به الوقت بس ما هو لا يجب عليه ان يحصل، ما دام قادر بيروح على الجامع بيجيبها مثل ما هي بيقدر عنه. وقد يقال بأنه قادر على الإتيان بالصلاة الصحيحة، قادر بيروح بيصلي ورا تاني يوم بيتعلم بخلاف الفأفاء، فأفاء هو مش قادر فيه والإتيان بالصلاة الصحيحة، فقد خالف التأتاء ومثله، يعني خالف ما بيشبهه من هالجهة، وقد يجاب بأن هذا التفريق يستلزم فتاوى متعددة في هذا الباب، ويستلزم في النظائر الإلزام مع أنه لم يعهد الفتوى فيه. في كثير أشباه لهذه الأمور بضيق الوقت عنها، لا يكلف بتحصيل الشروط وتحصيل الله. وفي النفس مما ذكرنا شيء كبير لهذا. أكيد، لأنه هذا غير هذيك. ما عندنا سيري مثل سيرة الفأفاء والتأتاء وغيره، هودي موجودين بكل قرية وبكل زمن وبكل مكان. أما واحد يبلغ ومنوش عارف الصلاة وراح تروح الصلاة وكذا، قديش اني هودي بنوجد لحتى نقول في سيري على هذا الموضوع. ولذا إذا بده يصلي هو مش قادر، قادر قادر يحصل صلاة صحيحة، وتجب عليه، يجب عليه أن يصلي صلاة صحيحة وقادر عليها، وبيتعلم بعد الظهر مثلا بالليل شو هن الباقيين. لذا في النفس منها شيء.
لأنه يشترك مع القسم الأول لأنه ما وقع به ليس باختياره، ويخالف القسم الثاني.
لا بس ما نحن قلنا
قصدني
أيوه، وأنه قادر يعني بعد ساعة بيتعلم. هيديك بطبيعته في سيرة تؤيد أنه لم يكونوا يذهبون إلى الجماعة. بس هذا اللي بيبتلي فيها مرة بحياته، بده راح الجمع مرة أو خلف واحد بيقرأ مرة، ما بتشبه هي لحتى
ليس باختياره ما وقع به.
عم يخالف، أليس مطلوب منه صلاة صحيحة؟
مطلوب مع
الفأفاء والتأتاء شلناهم بالسيرة.
مش هو مع القدرة والاختيار، هو مش مختار.
بس هو قادر.
هو ما قادر.
بيروح الجامع بيصلي خلف خلف الإمام وبيجيب القراءة.
قادر، هذه بهالجهة قادر التقطع.
ما هيديك شلناه بالسيرة. ما التأتاء والفأفاء كمان كان يجب عليهم لو للسيرة، كنا التزمنا بالفتوى. ليش أنا عم أقول إنه في النفس منها شيء؟ طيب. ومن ذلك نعرف بلا ما نعمل فرع ثلاثة بأنه يجوز للأخرس أن يؤم مثله بناء على اللي ذكرناه مع الصدق العرفي للائتمام ومع الوحدة الصلاطية ولأن الأخراس لن يأتي بجديد. يعني إذا ما راحش صلى وراءه شو بده يجيب؟ يعني شو الفارق؟ لن يأتي بجديد إلا ما أتى به الإمام. مسألة 16، لأنه هذه نحن حكيناها سابقا، بس أظن أنه حكيناها سابقا بس امبارح فتشت تشوف تفاصيل ملائك في إمامة المرأة لمثلها. لا شك في عدم جواز إمامتها للرجال للإجماع والنصوص الواضحة الصريحة. وأما إمامتها لمثلها فقد ذكر الشهيد الأول رحمه الله بأن المرأة تأم المرأة في الفرض وفي النفل، ونسب ذلك للمشهور دون تفريق. مستدلا على ذلك بالأخبار الصحيحة كما نسب للسيد المرتضى وإلى ابن الجنيد المنع مطلقا من إمامة المرأة حتى للنساء. والتحقيق أن الروايات متفقة كلا على جواز إمامتها في النافلة، إما بالنصوصية صراحة وإما بالإطلاق. ولا يوجد لذلك معارض في النافلة، مثل صلاة العيد مثلا، مثل النافلة أفرض منذورة التي يشرع طبعا. شو العبارة صار؟
إما بالنص
وإما بالإطلاق.
ولا
يوجد ذلك معارض إلا روايتان. الرواية الأولى صحيحة زرارة، خلينا نشوف كيف معارضتها. المرأة، هي الرواية، تأم النساء؟ قال لا، إلا على الميت. طبعا هذه ما عم تقول تنفي عن خصوص النافلة، سيأتي أنه هذه مطلقة. المرأة تأم النساء؟ قال لا، يعني في المكتوبة الواجب وفي النافلة وقابل للتقييد. لذا قلت أنا لا يوجد معارض، يعني مقصود مستقر. والرواية الثانية رواية الأعمش الضعيفة جدا لجهالة سند الصدوق إليه. صدوق رحمة الله عليه في كتاب المشيخ بالآخر، أنا عامل له توثيق كامل وعامل توثيق للشيخ الطوسي بما رواه في التهذيب، بدل ما يكرر بكل رواية السند صار يجيب مثلا من الكتاب اللي أخذ منه، بيقول وما رويته عن الأعمش، وما رويته عن عبد الله بن سنان، وما رويته بسندي كذا. الأعمش من الأسانيد التي لم تذكر في المشيخة، فالرواية إذن مجهولة بحكم المجهول كليا. وفيها
سيدنا وفي مسألة زمان عندك بدور براسي مش عم لقي لها جواب، لماذا القرآن لم يقتبع الطريقة تبع الصدوق للشيخ الطوسي؟
أنت ملاحظ أنه أولا الكليني أقدم منهم فأسانيده أقصر، يعني بتلاحظ علي بن ابراهيم، ابراهيم بن هاشم ابن ابي عمير، ثلاث طرق، مع انه في
شيخ صدوق
بزيد بطلعه جيد، يعني قصر ال لا بتشوف الصدوق وين اربعة خمسة ستة احيانا بسند واحد،
طبقة واحدة في بينه وبين
الكولاني. لا اولا هذيك 329، هذيك 378، الشيخ الطوسي 460، يعني في فارق شوي بالسند، ربما يكون هذا احد الاسباب.
هل يعتبر هذا كمان مستحدث كان؟ والله مش كان موجود.
ليش كتاب قرب الاسناد كمان نفس العمليه، لانه نقصار ما ذكر بالمشيخه وما ذكر دغري مباشره عن فلان عن فلان عن فلان، يعني ربما يكون هذا السبب. طيب وفيها لا يجوز ان تصلي تطوعا في جماعه، عن المرأة يعني. والثانية كما عرف الضعيفة، والأولى قابلة للتقييد جزما. وعليكم السلام. يا محسن، قابلة للتقييد جزما مش بس قابلة. امرئ لي عند واحد هون هذه ممكن فات فيها شيء زين، عم تفوت خليه يحركها لكثرة الروايات الدالة على الجواز صراحة. يعني مش رواية واثنين، عنا روايات كثيرة بأنه بالنافلي يجوز. فهي الرواية ما في مانع تقيد بتصير بالفريضة، لا تطلع النتيجة كمان خلاف المشهور. خلينا نشوف. وتحمل هذه الرواية المطلقة لصحتها على المكتوبة، ومن هذه الصحاح، خلينا نشوف الصحاح، تأمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا. تفصيل، ما التفصيل بيعطي وضوح. ونحوها غيرها بل في بعضها الإطلاق في الإمامة لها. عندنا مشكلة بعد هلا هون، انه مشكلة المشهور انه هالروايات على كثرتها في جوازها في النافلة اعرضوا عنها وافتوا بالبطلان في المكتوبة وفي النافلة. ولكن تبقى المشكلة مع كثرة هذه الصحاح ومع وضوحها اعراض المشهور عنها، مما يوهن دلالتها من حيث الجهة، وأنها صدرت لجهة التقية.
كل تقية كل الأخبار
وبناء عليه، فمن لم يلتزم بقاعدة البطلان بالإعراض كالسيد الخوئي أفتى بالجواز في النافلة. ودعوة الحمل على الفرد النادر انه وين في نافلة ليش تجوز فيها الجماعة في صلاة العيدين مثلا، يعني النوافل النادر ودعوة، شو قلنا؟ على الفرد النادر لندرة الجماعة في النافلة، لا يضر في المقام، خير إن شاء الله. نعم، ذكر صاحب الحدائق وجها غريبا بس لابد أن أتعرض له. عم بيقول لا، هاي كلمة النافلة وكلمة المكتوبة ما عم يحكي عن المستحب وعن المستحب وعن الوجوب، عم يحكي عن صفة للجماعة، يعني الجماعة الواجبة الجماعة غير الواجبة بتصير رايحة وين؟ على صلاة يوم الجمعة، هي الجماعة الواجبة. أما الجماعة غير الواجبة سواء كانت نافلة ولا كانت صلاة الظهر فيجوز ذلك. وجها غريبا. وحاصله أن مصطلح النافلة والمكتوبة صدرا كوصف للجماعة. شو يعني؟ أي أن الجماعة الواجبة لا تصح إمامة المرأة كصلاة يوم الجمعة عند وجوبها طبعا، أو من قال بوجوبها، وأما في غيرها فيجوز كالصلوات الخمس لأنهم الجماعة واجبها ونحو ذلك. وهو حمل بلا وجه يقتضيه. وين عندنا مصطلح النافل يطلق على الصفة للجماعة؟ إذ لم يعهد من أحد إطلاق لفظ النافلة والمكتوبة كصفتين للصلاة، مش موجود. وبما أننا سنرجع لنا قبلنا كبرى الإعراب، فإن الذهاب مع المشهور لا معدل عنه. معدل يعني عدول، اسم مصدر ميمي، لا معدل عنه، والحمد لله رب العالمين.